يعني الأخ يسأل يقول ما هو ضابط النوم الذي ينقض الوضوء؟ النوم في تفصيل، إذا نام جالسا متمكن من الأرض فإنه لا ينتقض وضوءه، لأنه لو أحدث لا أحس. إذا كان جالسا متمكنا كان الصحابة رضي الله عنهم ينامون ومنتظرون الصلاة ثم يصلون ولا يتوضعون. أما إذا كان مضطجعا أو غير متمكن فعلى حسب حاله، شعر أنه استثقل به النوم نام نوما عميقا فإنه يتوضأ، وإن كان يشعر أن نومه خفيف يعني يسمونها النعاس أو غطة خفيفة وكذا ومع إحساس مغاب بالكلية فإنه لا ليس عليه وضوء ولو كان مضطجعا أو غير متمكن من الأرض. وإذا شك فالأصل عدم انتقاض الوضوء، والأحوط أن يتوضأ، لم يتوضأ فلا حرج عليه، لأن الأصل عدم الانتقاض. إذا شك هل نام نوما عميقا أم خفيفا فالأصل عدم النقض، لكن يتوضأ احتياطا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. الحنث أصله الإثم. الحنث هو الإثم الكبير أو مجرد الإثم. قال تعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. فالحنث في اليمين أن لا يفعل ما حلف على فعله، أن يخالف اليمين، أن يخالف ما حلف عليه، وهذا فيه إثم. حنث في يمينه يعني أثم، والكفارة لإزالة الإثم. ويقال حنث في الماضي بكسر النون، ويقال يحنث بالمضارع بفتح النون. باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، يعني إذا حلف على شيء ثم نسي وخالف، هل يجب عليه كفارة أم لا؟ ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الحديث التي فيها عدم المؤاخذة على النسيان، فيؤخذ من عموم هذه الحديث والآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فيعني الخلاصة أنه إذا حلف على شيء، حلف ألا يكلم زيدا مثلا ثم كلمه ناسيا فليس عليه شيء، ليس عليه شيء لأنه لم يتعمد المخالفة فلا حرج عليه، ويمينه باقية، يمينه باقية ما تنحل. فإذا نسي نقول لا حرج عليك ويمينك باقية، لا يجوز أن يكلمه بعد ذلك، يعني اليمين كما هي حتى يكفر، والنسيان لا يضر. وقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. الخطأ قرين النسيان، ذكر الخطأ يعني يدل على النسيان مثل الخطأ. وآية البقرة أوضح: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال: لا تؤاخذني بما نسيت. حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا مسعر، حدثنا قتادة، حدثنا زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. لكن هذا ليس دلالة صريحة في هذا في الوسوسة والباب في النسيان، فدلالته على النسيان ليست دلالة صريحة، لكن يمكن يؤخذ من بعيد أنه إذا لم يؤاخذ على الوسوسة لأنه يشق التحرز منها فالنسيان كذلك يشق عليه لو أوخذ بالنسيان، لأن النسيان ليس باختيار الشخص، ليس باختيار الإنسان. إذا كان لا يؤاخذ على الوسوسة فكذلك النسيان، وهذا يعني معروف طريقة البخاري رحمه الله أنه يستدل بأشياء ليست مباشرة يحتاج إلى يعني أخذ الحكم إلى استنباط ونظر. لكن كما تقدم إذا يعني مرت معنا هذه المسألة أكثر مرة إذا وجد دليل صريح ودليل مباشر استدل به مباشر فلا ينبغي العدول عنه إلى دليل محتمل محتاج للاستنباط الاستدلال بالصريح أو لا إن وجد. فإن لم يوجد الصريح فلا بأس بالاستدلال بالدليل غير الصريح الذي يحتاج إلى استنباط. فإذا وجد الصريح ما حاجة أن يتركه وأن يذهب إلى غير الصريح. لكن البخاري رحمه الله كما تعرفون يعني هناك أحكام فيها أحاديث ليست على شرطه وهو قد التزم درجة عالية من الصحة فيعدل عن أحاديث صريحة إلى أحاديث غير صريحة لأن الصريحة ليست على شرطه ولو كانت صحيحة لكن ليست على شرطه فيعدل عنها إلى الحديث الصحيحة التي على شرطه. ومن أراد أن يستدل فليس متقيدا بطريقة البخاري رحمه الله يعني طريقة البخاري هذا منهج خاص والإنسان إذا أراد أن يستدل فلا يعني فلا يلزم أن يسلك طريقة البخاري لا يستدل بالصريح ولو كان دون غير الصريح في الصحة يعني إذا وجد صريح حسن وصحيح متفق على صحته ولكنه ليس بصريح أيما أولى الصريح صريح الحسن أولى ما دام أنه في دائرة القبول ولو كان سنده دون ما في الصحيحين نقول الصراحة صراحة الدليل تقدم على القوة في الصحة ما دام أنه في دائرة المقبول. حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر إذ قام إليه رجل فقال كنت أحسب أي أظن يا رسول الله كذا وكذا ثم قام آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب كذا وكذا لهؤلاء الثلاث التي هي الرمي والنحر والحلق فقال النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج لهن كلهن يومئذ فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل افعل ولا حرج. يعني هذا في الجهل فإذا عذرهم في الجهل النسيان إيش قرين الجهل فهذا أيضا من باب الاستنباط أو القياس. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم زرت يعني البيت يعني طفت قبل أن أرمي قال لا حرج قال آخر حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج قال آخر ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج. حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبو سامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد فجاء فسلم عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي إلى آخره في حديث المسيء صلاته عذره بالجهل فيما مضى من الصلوات لما مر بعادة ما مضى ما قال له كم منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة أعد ما مضى شهر وشهرين وأكثر لا لم يأمره بإعادة ما مضى وإنما أمره بأداء الوقت الحاضر الوقت الحاضر هذا لا عذر له في تركه لأن صلاة صلى صلاة باطلة فعذره بالجهل فيما مضى وأمره أن يصلي الحاضر. حدثنا فروة بن أبي المغراح حدثنا علي بن مسهر عن الشام ابن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم، فصرخ إبليس أي عباد الله أخراكم، فرجعت لهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة اليمان رضي الله عنه عنهما فإذا هو بأبيه، فقال أبي أبي، قالت والله ما الحجز حتى قتلوه، فقال حذيفة غفر الله لكم، قال عروة فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية حتى لقي الله. يعني هذا في قتل خطأ، وأنهم معذورون بقتله لأنهم لم يتعمدوا ذلك. حدثني يوسف بن موسى حدثنا أبو سامة قال حدثني عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا أقرب في النسيان. والباب فيما باب إذا حنث ناسيا هذا أقرب أنه في النسيان، فكما يعذر الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فكذلك الحالف يعذر إذا فعل ما حلف على تركه ناسيا. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقام في الركعتين الأولين قبل أن يجلس فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه فكبر وسجد قبل أن يسلم، ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه وسلم. يعني هذا فيه أنه أن المصلي إذا ترك التشهد الأول ناسيا أو واجب من واجبات الصلاة أن صلاته لا تبطل، يعذر بالنسيان وإن كان مرا بجبره بالسجود، لكن لو فعله عامدا لبطلت صلاته، لكن لو فعله ناسيا فإنه معذور صلاته صحيحة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع عبد العزيز ابن عبد الصمد حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فزاد أو نقص منها. قال منصور لا أدري إبراهيم وهما أم علقمة، قال قيل يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت، قال وما ذاك، قال صليت كذا وكذا، قال فسجد بهم سجدتين ثم قال هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته أم نقص فيتحرى الصواب فيتم على ما بقي ثم يسجد سجدتين. هذا كالذي قدم. حدثنا حمدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما فقال حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال كانت الأولى من موسى عليه السلام نسيانا. يعني أن الخضر عذر موسى عليه السلام حينما سأل وقد شرط عليه عدم السؤال، فلما سأل ناسيا عذره قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، فقبل عذره لأن النسيان عذر. قال أبو عبد الله كتب لي محمد المشار حدثنا معاذ ابن معاذ حدثنا ابن عون عن الشعبي قال قال براء بن عازب رضي الله عنهما وكان عندهم ضيف لهم فأمر أهله أن يذبحوا قبل أن يرجع أي من الصلاة ليأكل ضيفهم، فذبحوا قبل الصلاة أي ذبحوا الأضحية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد الذبح، فقال يا رسول الله عندي عناق جذع عناق لبن هي خير من شاتي لحم. فكان ابن عون يقف في هذا المكان عن حديث الشعبي ويحدث عن محمد بن سيرين إلى آخره. يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يذبح مكانها أخرى، فيعني قد يقال لم يعذره بالجهل لأنه جاهل الحكم وذبح يظن أنه يجوز أن يذبح قبل أن يذبح الأضحية قبل صلاة العيد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الذبح. هذا الآن مشكل أن الباب في العذر بالنسيان، وهنا لم يعذره، ما قال ضحيتك مجزئة لأنك جاهل بالحكم، بل أمر يذبح غيرها. لكن لما قال عندي عناق هي خير من شاتي لحم، أذن له بذبح العناق، لكنه لم يقل ضحيتك مجزئة بسبب العذر وهو الجهل. يعني الحافظ رحمه جاب عن هذا، قال المؤلف ذكر أحاديث فيها العذر بالجهل والنسيان، وحديث ليس فيها العذر، جعل منها سجود السهو لأنه مأمور بسجدته السهو، وكذلك حديث حذيفة في قتل الخطأ فيه كفارة ودية مع أنه خطأ، أن ذكر هكذا وهكذا من أجل أن ينظر الناظر في الحديث ويرجح ما يظهر له. يعني كان ذكر أدلة تدل على العذر بالنسيان وأدلة تدل على عدم العذر بالنسيان. يعني يمكن يقول قائل إذا حلف أن لا يكلم زيدا فكلمه ناسيا عليه كفارة مثل قتل الخطأ، إذا قتل خطأ فإنه عليه كفارة، واضح؟ ومثل إذا نسي التشهد واجب من الصلاة فإنه وإن كان ناسيا عليه يجب عليه سجود السهو، فكذلك من نسي وفعل ما حلف على تركه فعليه كفارة يمين. يعني هذا وجه ذكر هذه الحديث، لكن الظاهر والراجح أنه معذور بالنسيان وأنه ليس عليه كفارة، لأن الكفارة من أجل الإثم، الكفارة من أجل الإثم لتمحو الإثم، ودلت النصوص على أن الناسي ليس عليه شيء إلا ما ورد فيه دليل خاص مثل سجود السهو مثل كفارة الخطأ، هذه أفراد مسائل معينة دل الدليل على أنه يجب عليه جبر معين مثل الدية ومثل كفارة. أما الدية هذه يعني حق العباد، يعني هذه مثل قيمة المتلف، لكن بالنسبة لحق الله عليه كفارة، عتق رقبة فإن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين. إذن الخلاصة نقول الأصل إيش؟ أجيبه عدم المؤاخذة بالنسيان، هذا الأصل، إلا ما خصه الدليل، وليس هناك دليل خاص على أن من حلف وفعل ما حلف على تركه أن عليه كفارة. مدام ما في دليل خاص نقول الأصل عدم المؤاخذة فلا كفارة ولا دلالة في هذه الحديث لأنها على خلاف الأصل. لا، لا حلف يعني على ترك وحلف أو على فعل، هذا لأجل الامتناع، يعني ما عليه واجب أصلا بنص الشارع، يعني مثل الصلاة نسي صلاة أو نسي صياما واجبا أو كذا، هو حلف أنه ما يدخل بيت الزيد أو ما يكلم عمرا ففعل هذا ناسيا، فنقول يخرج وليس عليه شيء، يلتزم اليمين مثل الصائم إذا نسي وأكل وشرب، نقول له اترك هذا وكمل صيامك. نفس الشيء نقول له إذا كان يكلم زيدا أو دخل بيت زيد، إذا تذكر خرج، إذا تذكر يجب عليه أن يخرج ويلتزم يمينه، أشباه الصائم إذا نسي وأكل وشرب، أنه ما عليه واجب لأصل الشرع. وإن صحيح الواجب لا يسقط بالنسيان، يسقط إثم التأخير، إذا أخر الواجب نسي الواجب وأخره فيسقط إثم التأخير والواجب يبقى دينا في ذمتي، لكن هذا ما في واجب في أصل الشرع. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد ثم خطب ثم قال من ذبح فليبدل مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح. بسم الله. باب اليمين الغموس. المشهور بتفسير اليمين الغموس فيها أقوال، لكن أشهر الأقوال أنها معنى الغموس أي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار عياذا بالله، كما جاء في هذه النصوص من الآيات والأحاديث. ثم بينها عليه الصلاة والسلام اليمين الغموس جاء تفسيرها في هذه الأحاديث. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. الدخل هو الذي يدخل في الشيء وليس منه، يقول هذا دخل، يعني مثل الشيء الفاسد الذي يدخل في الشيء وليس منه. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أي لا تفسدوها، لا تفسدوا أيمانكم. فالدخل والدغل والشيء الذي يوجد يعترض وليس من الشيء، مثل النبت الفاسد السيء الذي يخرج في وسط النبات الطيب، هذا يقال دخل دغل، يزال ويبعد لأنه فاسد. فكل شيء فاسد يسمى دخلا. فالله تعالى نهى عن إفساد اليمين ونقضها، وأن ذلك لا يجوز. لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. ثم ذكر الوعيد فتزل قدم بعد ثبوتها. لكن لو قال قائل أليس يشرع لمن حلف أن يكفر ولا إثم عليه إذا رأى غيرها خيرا منها؟ نقول نعم، هذا إذا حلف على شيء يسعه تركه أو الأفضل تركه. لكن الآية وعيد في من عاهد، في العهد الذي المعاهدات التي تكون بين الناس، عاهده على ترك القتال، على التزام بحقوق، ثم نقض العهد، عهد مؤكد بالأيمان ثم ينقضه ويغدر، هذا هو الذي فيه الوعيد. أما إذا حلف على ترك مستحب هذا واضح أنه الأفضل أن يكفر وأن يفعل المستحب. لكن هذه الآية وعيد في من نقض عهدا مؤكدا باليمين أو يمينا ولو من غير عهد على فعل واجب أو على ترك محرم، حلف لفلان ألا يغدر به أو ألا يظلمه أو ما شابه ذلك ثم نقض يمينه وغدر، هذا هو المتوعد بهذا الوعيد. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. تزل عن طريق الإيمان بعد أن رسخت فيه، وهذا والعياذ بالله من أسوأ ما يكون. الإنسان يستقيم على طاعة الله ثم بعد الاستقامة وبعد الهدى وبعد العلم ينتكس ويزل عن طريق الاستقامة، هذا والعياذ بالله من أسوأ ما يكون. أن يمن الله تعالى على العبد بالنور والهداية ثم يتنكب الطريق ويعصي على بصيرة عياذا بالله. فتزل قدم بعد ثبوتها، هذا دليل على أن نقض الأيمان على هذا النحو أنه من كبائر الذنوب، وأن صاحبه قد زل وأنه خرج عن الطريق المستقيم. والزلل عن الصراط المستقيم في الدنيا يكون زللا عن صراط الآخرة المضروب على متن جهنم، كما قال ابن القيم رحمه الله: من استقام على الصراط اليوم صراط الدين استقام غدا على الصراط المنصوب على متن جهنم، ومن زل عن الصراط اليوم زل عن الصراط الذي في الآخرة. فالسير هنا هو الذي يترتب عليه السير هناك. فإذا زل بترك اليمين والنقض والغدر فإنه سيزل والعياذ بالله عن الصراط الآخرة ويهوي في النار. فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء. السوء هو ما يسوء الشخص، ولا شك أن يسوء العذاب، العذاب الحسي والعذاب النفسي من التبكيت والتقريع والتوبيخ، فهذا عذاب شديد يسوء صاحبه والعياذ بالله. ولكم عذاب عظيم، هذا خاتم الآية بهذا الوعيد الشديد والعياذ بالله، دخلا مكرا وخيانة. هذا تفسير باللازم، يعني إذا دخل هو الشيء الفاسد، فإذا أفسد اليمين معناه أنه خان ومكر وغدر. ثم قال حدثنا محمد المقاتل أخبرنا النضر أخبرنا شعبة حدثنا فراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. هذا يدل على شدة اليمين الغموس وعظم أمرها، لأنها قرنت مع هذه الكبائر العظيمة. الكبائر الإشراك بالله هذا أعظم ذنب، عقوق الوالدين من الذنوب العظيمة، القتل هو الذنب الثاني بعد الشرك في العظم، ثم ذكر معها اليمين الغموس. الدليل نص على أنها من الكبائر، وهي من كبائر العظام، يعني فيه أكبر كبائر وفيه الكبائر وفيه الصغائر، الشرك أصغر ثم أكبر ثم أكبر الكبائر ثم الكبائر ثم الصغائر ثم المكروهات، ترتيب المنهيات. فاليمين الغموس مذكور مع الكبائر الكبار العظام، فهو يعد من أكبر الكبائر والعياذ بالله. ورد تفسير اليمين الغموس، وذكر الحافظ رحمه الله أن هذا التفسير قيل وما اليمين الغموس؟ قال التي يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق. لكن بين الحافظ رحمه الله قال وجاء عند ابن حبان أن هذا التفسير من قول الشعبي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلف العلماء رحمه الله في ضابط اليمين الغموس، هل هي كل حلف يكون صاحبه فيه كاذبا أو أنه الحلف الذي يقتطع به مال امرئ مسلم. على قولين، منهم قال إن كل من حلف كاذبا فقد حلف يمينا غموسا سواء اقتطع بها مالا أم لا. اليمين الكاذبة الذي يحلف على أمر الماضي وهو كاذب ويعلم أنه كاذب حلف يمينا غموسا سواء فيها مال أم لا، ومنهم الخاصه بالمال. اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، والغالب انها تكون في القضاء عند القاضي في المخاصمات، اذا حلف المنكر فانه يحكم له، فاذا حلف كاذبا اقتطع مال اخيه. الحديث التي ساق المؤلف هنا تدل على ان اليمين الغموس يعني تدل على جاءت في اليمين التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، لكن ما في ذكر الغموس. لو قال اليمين الغموس هي كذا وكذا أو جاء ذكر اليمين الغموس ثم ذكر وصفها لقلنا هذه حديث مفسرة، لكن هذه الحديث فيها ذكر هذا النوع من اليمين التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، وسيلقى الله عليه غضبان تبوء مقعده النار حرم الله عليه الجنة. نقول نعم هذا وعيد في هذا النوع من اليمين، لكن هل اليمين الغموس لا تكون إلا هكذا؟ قل هذا محتمل، محتمل، لأن الحديث هذه التي فيها الوعيد ليس فيها ذكر اليمين الغموس بهذا الاسم، والحديث الذي فيه ذكر اليمين الغموس لم يبينها بيانا واضحا، وإنما التفسير هذا من قول الشعبي كما تقدم، فلذلك وجد الخلاف. نقول الله أعلم، الله أعلم، يعني من حلف كاذبا فلا شك أنه أتى أمرا عظيما، أتى أمرا عظيما، لأنه استخف بالله، حلف بالله كاذبا، هذا في استخفاف بعظمة الله حيث أقدم على الحلف بالله ويعلم أنه كاذب. لكن لا شك أنها أهون، يعني من جهة الإثم أخف من ما إذا حلف كاذبا واقتطع مالا امرئ مسلم. باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا نص في اليمين التي يقتطع بها مال امرئ المسلم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا مهما كان ولو كان عودا من أراك، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند مسلم، ولو كان قليلا، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أي لا حظ لهم، ولا يكلمهم الله لشدة غضبه عليهم، ولا ينظر إليهم يوم القيامة يعرض عنهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليلقين الله وهو عنه معرض والعياذ بالله، ولا يزكيهم أي لا يغفر لهم ولهم عذاب أليم. وعلى غاية ما يكون والعياذ بالله من الوعيد. وقوله جل ذكره: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. يعني هذا على أحد القولين في تفسير الآية: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، كما مر معنا فيها قولان، أي القول لا تكثروا اليمين بالله تبارك وتعالى، والقول الثاني إذا حلفتم على فعل بر على ترك بر فلا تجعل اليمين مانعا من فعل ذلك البر. ولا تجعل الله أي الحلف بالله عرضة لأيمانكم، المراد بالأيمان أي ما حلفتم عليه، لأن اليمين يطلق على نفس الصيغة ويطلق على المحلوف عليه، فالمراد باليمين هنا المحلوف عليه، يعني حلف أن لا يزور أخاه. ولا تجعل الله أي الحلف بالله عرضة أي معترضا بينكم وبين عرضة لأيمانكم. اليمين هنا هو زيارة الأخ، فلا يجعل الحلف معترضا بينه وبين زيارة أخيه. إذن الوعيد هنا على من حلف ألا يفعل طاعة، حلف بالله ألا يفعل طاعة. لكن كل هذا دخول الآية في الباب وشدة الوعيد في اليمين الغموس هذا ليس بظاهر، لكن فيه النهي عن كثرة الحلف، ومن أكثر الحلف قد يقع في الكذب، لكن مجرد الإكثار ليس هو اليمين الغموس، يعني قد يكثر من الحلف ولكنه صادقا، هذا غير اليمين الغموس التي يحلف فيها كاذبا. والمعنى الثاني يحلف على ترك بر، هذا أيضا ليس من اليمين الغموس لأنه حلف على أمر مستقبل. فالآية على كل حال ليس فيها تعرض لليمين الغموس إلا من بعيد، أنه قال من أكثر الحلف فإنه سيجره إلى اليمين الغموس، من أكثر الحلف ولو صادقا قد يقع في الكذب. وقوله جل ذكره: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان. هذا في تقديم وتأخير في الآيات في سورة النحل، يعني الثاني الآية الأخيرة قبل الأولى، ومعلم هذا من تصرف النساخ، لأن الآيات معروف ترتيبها في السورة، هنا في تقديم وتأخير. وفيها النهي: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، لأن العهد معاملة اليمين، كما مر معنا العهد يعامل اليمين، ومن عاهد ولم يفي عهد على أمر المستقبل فعليه كفارة يمين، إذن العهد يعامل معاملة اليمين. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان. والعهد قرين اليمين، أنه في الغالب أن اليمين يقترن بالعهد، يقول عاهدك بالله. إيش معنى بالله؟ أي حالفا بالله. عاهدك بالله أي عاهدك حالفا لك بالله. فالغالب أن العهد يقترن باليمين، وقد لا يقترن باليمين كما مرنا في الدرس الماضي، قد يقول أعاهد الله على كذا وكذا بدون بالله، أو علي عهد كذا وكذا، لكن الغالب أنه يقترن باليمين. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر، قال في الحاشية ويمين الصبر هي التي تلزم ويجبر عليها حالفها، يقال أصبره اليمين أحلفه بها في مقاطع الحق. الصبر هو الحبس، أصل الصبر الحبس، يقال قتل صبرا أي أخذ أسر حبس ثم قتل، فيمين الصبر هي التي يحبس من عليه الحق، يعني يؤتى به، تكون عند القاضي شخص يدعي على آخر فيحضر المدعى عليه ثم يحلف، يعني يمين تلزمه عند القاضي يحبس عليه حتى يحلف، هذه أعظم من غيرها من الأيمان. من حلف على يمين الصبر، ثم فسر بقول يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله، فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية، الآية التي تقدمت في أول الباب. فدخل أشعث بن قيس رضي الله عنه فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن، فقالوا كذا وكذا، قال في أنزلت، كان لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينتك أو يمينه، قلت إذن يحلف عليها رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان والعياذ بالله. ثم قال باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. حدثني محمد بن علاء حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان، فقال والله لا أحملكم على شيء، ووافقت وهو غضبان، فلما أتيت قال انطلق إلى أصحابك فقل إن الله وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم. حدثنا عبد العزيز حدثنا إبراهيم عن صالح عن بشاب حاون حدثنا حجاج حدثنا عبد الله بن عمر النميري حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهرية قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا، كل حدثني طائفة من الحديث، فأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات كلها في براءة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح رضي الله عنه لقرابته منه والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة رضي الله عنه، فأنزل الله ولا يأتلي أي لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية. قال أبو بكر رضي الله عنه بلغ الله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها عنه أبدا. حدثنا أبو معمر حدث عبد الوارث حدثنا أيوب عن قاسم عن زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان، فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا، ثم قال والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. اليمين فيما لا يملك، ذكر حديث الأشعريين النبي عليه الصلاة والسلام حلف أن لا يحملهم على لأنه لا يجد ما يحمله عليه. لكن على كل حال استدلال بهذا الحديث على أنه لا لأن اليمين في ما لا يملك لا تلزم هذا ليس بظاهر، لكن ورد عند أبي داود حديث صريح وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر ولا يمين على ابن آدم فيما في معصية الله ولا فيما لا يملك، هذا نص صريح لا نذر ولا يمين على ابن آدم في معصية الله ولا فيما لا يملك، جمع بين النذر واليمين في المعصية وفيما لا يملك. هذا واضح، إذا حلف مثلا قال والله لا تصدقن بسيارة زيد، هذا الآن ما يمكن أن يفي بيمينه، ما يجوز، هذا ملك الغير فلا يحل أن يتصرف فيه، هذا واضح ليس عليه يمين، يعني لا يجب عليه الوفاء، لا يجب عليه الوفاء باليمين، يعني اليمين معصية لا يجوز أن يتصرف في مال الغير. وقال والله لا أذبحن ناقة زيد أتصدق بلحمها، هل يجوز؟ هذا واضح أنه لا يجوز، لكن ماذا عليه؟ هل يلزمه كفارة أم لا؟ يقول نعم يلزمه كفارة، أنه ورد في سنن أبي داود وغيره سند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، لا نذر في معصية لا يجب عليه الوفاء وكفارته كفارة يمين. فهذا مثله، إذا نذر أن يعصي الله نذر أن يشرب الخمر مثلا، نقول لا يجوز له أن يشرب الخمر، هذا ما في إشكال، ويجب عليه أن يكفر كفارة يمين. كذلك الحلف مثل النذر، إذا نذر أن يذبح ناقة زيد لا يجوز له أن يذبحها وعليه كفارة يمين. كذلك الحلف إذا حلف أن يشرب الخمر نقول له لا يجوز أن تشرب الخمر وعليك كفارة يمين. كذلك إذا حلف أن يذبح ناقة زيد لا يجوز له ذلك وعليه كفارة يمين. يعني هذا هو خلاصة قول في الحلف في معصية الله وفيما لا يملك. حديث فعل أبي بكر رضي الله عنه كيف يستدل به على أن اليمين لا تلزم في المعصية؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه ما حلف على المعصية، حلف على إيش؟ على ترك مستحب، حلف على ترك مستحب، والله سبحانه وتعالى أمره أن لا يلتزم يمينه، قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. يعني هذا من باب الاستنباط، إذا نهي أبو بكر رضي الله عنه عن التزام اليمين التي فيها ترك المستحب فاليمين التي فيها معصية إيش؟ من باب أولى، واضح من باب أولى، هذا واضح، يعني هذا وجه الاستدلال. لكن نقول عندنا حديث رواه أبو داود حديث صريح فيما يتعلق بالمعصية وما يتعلق فيما لا يملك العبد، لكن لا بد من الكفارة. نقف على قول باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم إلى آخره. نسأل الله تعالى رزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق السداد، إنه جل كريم، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.